الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للثاني من رجب الحرام عام 47 و400 ألف، وفي مسجد بمدينة الغيضة حرسها الله، نشرع في كتاب الصلاة، وهو الكتاب الثامن من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، وهو الدرس 42. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة تبركا وتأسيا. كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح التقرب إلى الله عز وجل بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. افتاحها التكبير وختامها التسليم، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، كرامة من الله. فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل غير ذلك. فرضت على ركعتين ركعتين، ثم زيد في الحضر، فصالت الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر عبارة عن ركعتين، وهذا محل إجماع بين المسلمين قاطبة. ومن زعم غير ذلك فليس من أهل الإسلام. يبقى ظهر الطوائف تزعم أنها ثلاث صلوات فقط، هذه صلوات مسيلمة الكذاب، حين أمهر سجاح بإسقاط صلاة العشاء وصلاة الفجر وأبقى بقية الصلوات. الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، والصلاة أوجب الأركان بعد الشهادتين، والصلاة تتعين في جميع الأوقات، وتتعين على جميع المكلفين، ولا تسقط إلا عن مجنون أو حائض ونفساء أو غير مكلف. أما بقية المكلفين فتلزمهم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولها باب في الجنة مختص بها، ولها غير ذلك من الفضائل والخصائص والشمائل، يأتي كثيرها ضمن هذه الكتب التي سيسوقها المصنف رحمه الله، حيث سيذكر مجموعة من الكتب لهذه العبادة، مع كتاب الجنائز تقريبا 15 كتابا. قال رحمه الله: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، بل في المعراج. فرضها كان في المعراج لا في الإسراء، لكن إذا أطلق الإسراء شمل المعراج، وإذا أطلق المعراج شمل الإسراء، مع أن الإسراء من بيت الحرام إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى حيث شاء الله من العلا، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. وسيأتي أنها فرضت 50، ثم لطف الله بعباده حيث نصح موسى عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم بسؤال الله التخفيف، حتى كانت 50 وهي 50، 50 في العدد و50 في الأجر والفضيلة. ذكر هنا الصبت بن العجمي: إذا قيل أي ليلتين أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟ جواب أن ليلة الإسراء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. هذا جواب العلامة أبي العباس ابن تيمية والله أعلم. وكان الإسراء يقظة لا مناما، وكان قبل الهجرة، وما جاء من اختلافات بسبب زيادات في حديث الإسراء الذي رواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر. قال الحافظ رحمه الله، هذا رأيكم في آخر ولا رأيكم الليلة؟ قال الحافظ: قد تأملت كتاب الصلاة فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على 20، فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها. فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة، وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول المواقيت. لما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها في كتاب، واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها ليتعين وقت دون غيره من أركان الإسلام، وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به العموم، ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثني كشدة الخوف ونافلة السفر، وكان الاستقبال يستدعي مكانا فذكر المساجد، ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرها، ثم ذكر الشروط أو الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة، وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة، وكان أقلها إمام ومأموم فذكر الإمامة، ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة، ولما كانت الفرائض هي الجماعة قد تختص بها مخصوصة فذكر الجمعة والخوف وقدم الجمعة لأكثريتها، ثم تلا ذلك ما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف، وآخر الاختصاص بها مخصوصة وهي زيادة الركوع، ثم تلا بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاها بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة، ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات، ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي ترك الكلام وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر فترجم لذلك، ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو، ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الجنازة انتهى. ويقول الكهند لا يجي والله أننا بعضنا نغلط في الأسماء الهندية هذه. لا ريب في أن المناسبات التي ذكرها الحافظ أجود وألطف، مع ذلك تظهر في بعض المواضع بدقة النظر مناسبة ألد مما ذكر الحافظ، مثلا ما ذكر من مناسبة أبواب السهو، الأوجه منه عندي أنها تكملت لأبواب العمل في الصلاة، فإن الإمام البخاري لما ذكر أبواب العمل في الصلاة بدأ بالأعمال الظاهرة، ولما فرغ عنها عقبها بعمل القلب، فترجم باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة فإنه من عمل القلب، ولم يتفكر الرجل في الشيء لابد أن يقع السهو في الصلاة، فترجم بأبواب السهو فهي ليس بأبواب مستقلة بل هي ثمرة التفكر داخلة في جملة أبواب العمل في الصلاة، ولذا ترى أنه ذكر بعدها باب إذا كلم وهو يصلي إلى آخره وباب الإشارة في الصلاة، وهما من جملة أبواب العمل في الصلاة، فلو كان أبواب السهو مستقلة يبقى هذان البابان غير مناسبان من الكتاب مذكورين في غير محلهما، وهكذا في مواضع أخرى سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في مواضعها، انتهى من هامش اللامع. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف، تقدم. وبسند متصل: حدثنا يحيى بن بكير بن عبد الله قال: حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. أبو ذر جندب بن جنادة، ويقال جندب بن السكن، ويقال برير بن جنادة أبو ذر الغفاري المدني، أخرج عنه في الصحيح 38 حديثا. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، يعني شقه، لأن شق الصدر كان مرتين، مرة في صغاره ومرة ليلة الإسراء، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرقه في صدري ثم أطبقه. ومن السوء أن يقال أول عملية قلب مفتوح، هذه إساءة. العملية قد تنجح وقد تفشل. العملية لأدواء حسية، أما هذه معجز آية من آيات الله. شق صدره وملئ حكمة وإيمانا وأخرج منه حظ الشيطان وأكرم بمزيد العناية والإيمان. فأفرغ في صدري ثم أطبق ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هذا بعد الإسراء، إنما هذا اختصار. فلما جئت إلى السماء الدنيا، جئت وجئت كلاهما يصلح. قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. المستأذن يقول فلان. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. لأن الملائكة يا أخوة ليس شأنهم مثل شأن بني آدم. بنو آدم يتخبرون الأخبار، أما الملائكة ما عندهم تخبر. هذا مكلف بكذا لا يجاوزه ولا يسأل عن غيره ولا عنده علم بشيء، كل بما كلفه الله. ملك قطر ملك قطر، ملك رحم ملك رحم، ملك يكتب الداخلين إلى المسجد يكتب الداخلين إلى المسجد. فانظر هؤلاء ملائكة قد كلفوا بالسماوات ما يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث. ففتح لون السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، يعني كالناس كالبشر. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، هذا من أحاديث القدر أيضا. والأسود التي عن شمالها أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك مستبشرا مسرورا بصلاح أبنائه وبنعيم أبنائه، وإذا نظر قبل شماله بكى، يعني على أبنائه الذين عصوا الله تمردوا على شريعته ومآلهم إلى النار وبئس القرار. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال له خازنها مثل ما قال الأول. فتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة الصحيحة السابعة. قال أنس لما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح في السماء الرابعة. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت بموسى في السماء السادسة فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت بعيسى في السماء الثانية فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فترتيبهم آدم في الدنيا وعيسى ويحيى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. قال ابن شهاب أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حب الأنصاري كان يقولان، انظر هنا أعطى رقم واحد وفي مسلم أعطى رقم واحد، وهذان حديثان آخران غير الحديث حق الباب. أبو حب عامر بن عبد عمرو بن عمير بن ثابت الأنصاري شهد بدرا. ف ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله عليك على أمتك؟ لأن موسى اسأل ولأن الله عز وجل أراد به ذلك. قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. الله رحمه من الله. انظروا الآن بعضهم ما عاد يصلي الصلوات الخمس، صلى الله السلامة والعافية، بعضهم تشق عليه الصلوات الخمس، نسأل الله السلامة والعافية. كيف لو كانت 50؟ كيف سيفعلوا؟ لكن من رحمة الله. ثم أيضا انظر وتأمل إلى أوقاتها، لما كان أغلب معاش الناس من الفجر إلى الظهر كان أطول وقت فاصل بين صلاتين، ولما كان شأن الناس الحاجة إلى الراحة بنوم ما يتقطع فيه جعل أطول وقت ما بين العشاءين الفجر أيضا، فصار وقت العمل أطول وقت ووقت الراحة أطول وقت. بقيت الصلوات متقاربة، انظر بين المغرب والعشاء ساعة، يعني لو خرج إنسان لبعض حاجته تدركه الصلاة قبل أن ينتهي. هذا من فضل الله. قال: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال: هي 50 وهي 50. هذا في اختصار، وإلا هو عاد عدة مرات. لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. أكمل حاجة هذا الحال الذي نحن عليه، أكمل الصلاة أن تكون 5 صلوات، ولذلك بقيت عليه. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى جاء في حديث ابن مسعود أنها في 6، وجاء في غيرها أنها في 7، والجمع بينهما أن يعني جذعها في 6 وتمتد إلى 7. وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، مواضع مرتفعة كحبال الرمل، جمع حبالة يعني هذا الرمال التي ترونها في الصحراء، جبال من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، لا غبار ولا شيء، مسك أزفر، أحلى ما يكون وأجمل ما يكون وأكمل ما يكون. حديث أخرجه مسلم. فإذا إنما اعتنى موسى بهذه الأمة وألح على نبيها أن يشفع لها ويسأل التخفيف عنها، لأنه عليه السلام والله أعلم حين قضي إليه بالجانب الغربي وراء صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الألواح جعل يقول: إني أجد في الألواح أمة صفتهم كذا، اللهم اجعلهم أمتي، فيقال له: تلك أمة أحمد. الله أعلم، هذا ما عندنا دليل عليه، لكن هي النصيحة، والأنبياء عندهم نصح، وهو أيضا تيسير الله عز وجل ورحمة الله بهذه الأمة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف. من أين هو يا جلال؟ عبد الله بن يوسف دمشقي. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقلت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخرجه مسلم. ما أعجب رد لهذا الحديث من يقول أعجب ما قيل في رد دلالة هذا الحديث؟ قالوا موقوف على عائشة، وأنت ترى فرض الله فرضت مرفوع حكما ولفظا. يقول محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله: يونس إذا روى عن ابن عمر فهو ابن جبير الباهلي، يونس إذا روى عن الزهري فهو يونس بن يزيد الأيلي، يونس إذا روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين فهو ابن عبيد البصري. ما شاء الله، هذه فائدة طيبة. وهذا الفرض كما ترى كان ليلة المعراج، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر. قال: باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لابد من ستر العورة، فهي من شروط الصلاة. فإن عجز عن ستر العورة صلى على أي حال كان. واختلفوا إذا كان قوم عراه أين يكون الإمام منهم؟ يكون بينهم، يكون بينهم حتى لا يضطر النظر إلى عورته. وهذه قد تحدث يا أخوة، لا يستبعد مثل هذه الحادثة أحيانا يقع في اغتلام البحار، أو أحيانا تقع نكبات، والإنسان لا يؤذن له بترك الصلاة. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. والمراد: خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. وهل المراد الزينة الزائدة أم المراد بها ستر العورة؟ ستر العورة يدخل دخولا أوليا، وكلما تجمل الإنسان فهو أكمل أحسن. وتعجب من بعضهم يأتي في الصلوات ربما عليه فنيلة تسمى بالفنيلة العلاقي هذا أو غير ذلك، بعضها حتى فيها الدرنق الظهر، وهكذا إزار، وبعضه يبكر لك في ثوب النوم لا نظافة لفمه ولا تسريح لشعره ولا إصلاح لهيئته. يا أخي، نحن نرى صحة الصلاة في هذه الأشياء، لكن الإنسان إذا دخل المسجد يكون على أكمل هيئة استطاع ذلك، على أكمل هيئة يقدم على الله. وأيضا بين أخوانه يراه أخوانه في هيئة طيبة. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. هذا بصيغة التمريض، يعني حتى لا ينكشف. في إسناده نظر، معناه ضعيف جدا، عند البخاري فيه نظر ضعيف جدا. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، صلاته صحيحة. قالت أم حبيبة، قال ماذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لأم حبيبة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعك فيه؟ قالت: نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطب البيت عريان، لأنه كان عادة أهل الجاهلية. وأنزل الله الآية المذكورة في الباب: وكانت المرأة تطوف وفرجها مكشوف، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وأبو ذر رضي الله عنه حين رأى يعني ماذا امرأتين تطوفان عاريات، قال انكح إحداهما الأخرى. قال رأيتهن يعني كذا، فقلنا لقد قال كلمة ملأ الفم. قال ابن عبد البر رحمه الله: نذكر منها هنا جملا كافية إن شاء الله، فنقول إن هذا الحديث ليس على ظاهره إن صح معبده، لأن هنا آثارا كثيرة تدفعه، فأما إسناده وصحته من جهة النقل فلا مقال فيه لأحد. فمما يوهن هذا الحديث أن ظاهره يجب قصر الصلاة فرضا، وعائشة التي جاءت به رضي الله عنها عملت بخلافه، وعملها بخلافه مشهور، عملت به متأولة كما قال عروة. المتأول قد يتأول ويستدل، وربما عملت بما بالأخير من الشريعة، ليس معناه أن الحديث ضعيف، حديث لا مطعم فيه، لا نكار في متنه ولا نكار في سنده، سنده كما يقول ابن عبد البر ظاهر، وفي متنه كذلك. إذا قيل لماذا عائشة جمعت، إذا كانت ترى هذا تأولت، إيش معنى تأولت؟ ظهر لها يعني وجه جعلها تتم. والمتأول قد يتأول آيات، وقد يتأول أحاديث، وقد يتأول نصوص. وأيضا استدل بفعل ابن مسعود فرض لم يتم معه ولم يصلي خلفه، وما يقدح فيه إتمامها في السفر، هذا تكرار. هم استدلوا به على أن صلاة السفر مستحبة، كل هذا القيام على حديث عائشة حتى يصلوا إلى أن صلاة السفر مستحبة، فالقصر فيها والصحيح أنه واجب لهذا الحديث وما في الباب. جزاك الله خيرا. قال أبو سند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وأدوات الخضور، فأشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: تلبسها صاحبتها من جلبابها. خرجها مسلم، استدل به على وجوب الستر في الصلاة. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يزيد بن إبراهيم أبو سعيد يقال مولى بن أسيد بن عمرو بن تميم التستري ابن عبد البر فقيه، لكن أحيانا كطريقة ابن حزم وغيره إذا نصر مذهبا. ما هي الأربع الكتب التي قال الذهبي رحمه الله من أكثر القراءة فيها مع فهمها فهو العالم حقا؟ من يقول المغني لابن قدامة والمحلل ابن حزم، لو سمعوك سيضحكون، الكبرى البيهقي، بقي واحد تمهيد لابن عبد البر. يقولون النووي اختصر التمهيد، النووي اختصر التمهيد، فلعل الله عز وجل أن يأتي به. رأيت تعليقا للمحقق يقول قد انتهى من ذلك، سيكون مفيدا إن شاء الله، لا سيما إذا رتبه على الأبواب الفقهية. أما إذا أبقاه على طريقته، حديث نافع عن ابن عمر، حديث على ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذا يتعب المبتدئين، حتى المنتهي يحتاج إلى فهرسه.